وقد سمعنا جميعا
هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن القفاري، الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر، الشيخ حمد الجنيدل، فيما يتعلق بمواساة الفقراء والإحسان إليهم والإنفاق مما حول الله العبد في سبل الخير والتحذير من البخل أو صرف الأموال فيما لا ينبغي. ولقد أجاد المشايخ وأفادوا جزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا.
اللهم
ولا ريب أن الموضوع الذي طرقه المشايخ موضوع جدير بالعناية، والمسلمون مأمورون بأن يكونوا شيئا واحدا، جسدا واحدا وبناء واحدا، في التعاون على البر والتقوى والتألم من بعضهم لبعض ودعم بعضهم بعضا ومواساة بعضهم بعضا في كل الأمور، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنما من أخوة فأصلحوا بين أخوين. فالمؤمنون إخوة، فعليهم الإصلاح فيما بينهم، وعليهم أن يواسي بعضهم بعضا وأن يردعوا ظالمهم ويحسنوا إلى مظلومهم ويعطوه ظلامته، وأن يواسوا فقيرهم ويشدوا عضده، ويعينوا إخوانهم الفقراء على سد حاجاتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، أشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمنون واجبهم التعاون فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وإذا كان التعاون في المال ومواساة الفقير والمحتاج من أهم المهمات، فالتعاون فيما هو فوق ذلك من التناصح في الدين والتعاون على طاعة الله ورسوله والأمر بالمعروف أنه ممكن أعظم وأكبر. فلا سبيل إلى صلاحهم واستقامتهم ونجاتهم من عذاب الله إلا بالله، ثم بالتعاون على ما يرضيه سبحانه وعلى الدعوة إلى سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه حتى يسلم الجميع من غضب الله، وحتى يفوزوا بكرامته وإحسانه ودخول جنته. فهم في الحقيقة شيء واحد في ما يتعلق بتعاونهم في إصلاح أقوالهم وأعمالهم وتمسكهم بدين الله وقيامهم بحقه، وهم شيء واحد فيما يتعلق أيضا بمواساة بعضهم بعضا والإحسان من بعضهم إلى بعض من الزكاة وغيرها. فالله جعل الزكاة فرضا تصرف في مصارفها الشرعية، ثم أمرهم مع هذا بالإنفاق علاوة على الزكاة، لأن الزكاة قد لا تكفي، وقد يكون الفقير المستحق كثير، فقد يكونوا كثيرين لا تكفيهم الزكاة فيحتاجون إلى المزيد من المواساة من غير الزكاة. ولكن مثل ما تقدم في هذا الوقت الخطير في وقت الغربة، أعظم من ذلك وأشد ما يتعلق بصلاح أمور الدين، صلاح القلوب وصلاح الأعمال، كون المؤمن يرى أخاه على المعصية وعلى الإعراض عن دين الله والغفلة فلا ينصحه ولا يوجهه إلى الخير، ولا يأمره بالمعروف ولا ينهاه عن المنكر. هذا أعظم من خطر نقص المال وحفظ الفقر. فالواجب على المؤمنين التعاون في الأمرين، في صلاح القلوب وصلاح الأعمال بالدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتناصح في دين الله والتواصي بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق والحكمة، لأن ذلك أقرب إلى قبول الحق والتأثر بالنصيحة والانتفاع بالدعوة. كما أن عليهم أن يواسوا فقيرهم ويرحموا ضعيفهم ويعينه على الخير. وقد سمعتم ما ذكر المشايخ من الآيات والأحاديث في رضا الإنفاق والإحسان. قال جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذا أمر عظيم، أمر جل وعلا بالإيمان وبالإنفاق مع الإيمان، جعل قرن الإيمان وجعلك مستخلفا، المال مال الله وأنت الخليفة في هذا الشيء، لتنفق في سبيل الله وتحسن وتواسي الفقير. وقال جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فعليك أن تنفق وتحسن في وجوه البر والإحسان، وتعطي الفقير والمسكين وذا القربى من صلة الرحم، ولا تبذر وتسرف، فأنت منهي عن الإسراف والتبذير. فلا تبذير هو صرف المال في غير وجهه، ولا إسراف هو الزيادة في غير الوجه، الزيادة في صرف المال في غير وجه شرعي. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أمر بعشر مسائل، عشر في هذه الآية العظيمة. أولها توحيد الله، أمر بتوحيد سبحانه والإخلاص له، وهو أعظم الواجبات وأهم الفرائض. ثم أتبع ذلك بالأمر بإحسان الوالدين وبر الوالدين، لأن حق الوالدين عظيم، وبرهما من أهم الواجبات، وهو قرين توحيد الله. بر الوالدين قرين حق الله الذي هو التوحيد أعظم الواجبات، فعلم بذلك أن الإحسان إليهما من أهم الفرائض، وأن برهما من أهم الواجبات. كما جعل العقوق قرن الشرك، فالعقوق قرن الشرك، والبر الوالدين قرن التوحيد والإيمان. وهذا يدل على عظم الأمر، وتجد بعض الناس يعقهما ويسيء إليهما ولا يبالي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فجعل العقوق قرن الشرك، وهذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعل مع العقوق والشرك ذنبا آخر، وهو شهادة الزور وقول الزور، لعظم شر شهادة الزور ولما يترتب عليها من الفساد العظيم، سفك الدماء بغير حق، وضرب الأبشار بغير حق، وأخذ الأموال بغير حق، وقطع الأيدي بغير حق، إلى غير ذلك بسبب شهادة الزور. ثم بعد بر الوالدين ذكر ذا القرباء وبذي القرباء، أن أحسنوا إليهم، أحسن بالوالدين وبذي القرباء، وهم أقاربك من أولادك وإخوتك وأعمامك وبني عمك وأخوالك وخالاتك، أنت مأمور بصلتهم والإحسان إليهم، ومن صلتهم الإنفاق عليهم إذا احتاجوا، ومواساتهم حسب طاقتك من الزكاة وغيرها، وأولادهم والأولاد تقوم بهم من جهة مالك، وتنفق عليهم من مالك بما يكفيهم من غير الزكاة. وأما غيرهم من الإخوة والأعمام والأخوال والخالات ونحوهم إذا افتقروا فلا مانع من الإحسان إليهم من الزكاة وغيرها. فأنت مأمور بصلتهم والإحسان إليهم وسد حاجتهم حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال بعده: واليتامى والمساكين. فاليتامى لهم حق والمساكين لهم حق، وإذا أطلق المساكين دخل فيهم الفقراء، وإذا أطلق الفقراء دخل فيهم المساكين. هم طائفة واحدة عند انفراد أحدهما، وهم طائفتان عند الاقتران. واليتامى من ليس له أب، وهو صغير دون الحلم يقال له يتيم، إذا كان له أب أو كان قد بلغ الحلم لا يسمى يتيم. والمعنى الأمر بالإحسان إليه، لأنه مظنة الفقر والحاجة. إذا كان يتيما قد أغناه الله بما أعطاه الله من الإرث، لم يحتاج إلى المواساة من المال، ولكنه يحتاج إلى التأديب والتوجيه الشرعي والتعليم. والفقراء والمساكين هم الغالب أصحاب الحاجة، والفقير كما سمعتم من لا شيء له معدم أو عنده شيء يسير يقال له فقير، ومن كان عنده شيء لكنه لا يبلغ كفايته يسمى مسكين، كما قال جل وعلا: أما السفينة فكانت المساكين، سماهم مساكين وهم أصحاب سفينة يلتمسون الحاجة ويطلبون الرزق، سماهم مساكين ولهم سفينة يتجرون فيها لكنها لا تكفيهم، فلهذا سموا مساكين. المقصود أن المساكين والفقراء لهم حق في الزكاة والإحسان. ثم أوصى بالجيران جار القربى وجار الجنوب، فأوصى بالإحسان إليه، أمر بالإحسان إليهم وكف الأذى عنهم، والجار له حق عظيم في الإحسان إليه وكف الأذى عنه، وإذا كان فقيرا وجب الإحسان إليه من جهة فقره ومن جهة جواره، صار حق الجوار حق الفقر والحاجة، وإذا كان قريبا صار حق آخر من جهة القرابة والجوار والفقر، وإذا كان مسلما صار له حقوق من جهة إسلامه وجواره وقرابته وفقره. فينبغي لأهل الإسلام أن يعنوا بهذه الأمور وأن يجودوا حتى يجود الله عليهم. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل فيه ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والثاني يقول: اللهم أعط مسكا خلفا. فيكفي في حق المنفق أن الله جل وعلا يخلف عليه، والملك يدعو له كل صباح بأن الله يخلف عليه، كما قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والملك يدعو له كل صباح أن الله يعطيه خلفا. ويكفي في الشر للبخيل أن الملك كل صباح يدعو عليه بالتلف بسبب جبنه وبخله وشحه وعدم إحسانه. فالمحسنون لهم عند الله فضل عظيم وأجر كبير، ولهم محبة في قلوب الناس من الفقراء وغيرهم، والبخلاء لهم وعيد شديد عند الله، وعليهم خطر من عذابه وغضبه، ومع ذلك سبة عند الناس وكراهة من الناس وبغض من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وأن يعيننا جميعا على نوره سبحانه، وأن يمن على الجميع بأداء الحق الواجب والإحسان إلى عباد الله من الفقراء وغيرهم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجزي أصحاب الفضيلة عن ندوتهم خيرا ويزيدهم علما وتوفيقا. وأما بقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق بعض التعليق على الندى المباركة فيما يتعلق بالإنفاق على الفقراء والمحاويج ومواساتهم من الزكاة وغير الزكاة، والآن يكون الجواب عن بعض الأسئلة التي تتعلق بالموضوع وما الله إليها. ومما يجدر التنبيه عليه والحث عليه في هذا العصر، عصر غربة الإسلام وقلة العلم والعلماء وكثرة الجهل وغلبة الطمع وحب المال والشغل به على النفوس، الحث على طلب العلم والتفقه في الدين، فإن العبد لم يخلق في هذه الدار ليكسب الأموال ولا ليقيم العمارات ولا ليشق الأنهار ويرس الأشجار ولا لغير هذا من أمور الدنيا، وإنما هذه جعلها الله عونا له على طاعته وعلى أداء حقه، يسر له هذه الأمور، أباح له التجارة والغراس والزراعة والتجارة وغير ذلك ليستعين بهذا على طاعة الله وأداء حقه. فينبغي له أن يعنى بما هو أكبر من ذلك، وألا تشغله التجارة والزراعة وغير ذلك عن طلب العلم والتفقه في الدين، فإن ذلك من أعظم المهمات التي تعينه على طاعة الله وتعينه على أن يعرف حق الله في ماله، فإن الجهل مصيبة وداء عضال. فإذا رزق الله العبد العلم تصرف في ماله كما ينبغي وأدى الحق الذي عليه كما ينبغي، وإذا كان جاهلا فليس كل جاهل يتيسر له من يعلمه ويوجهه، فقد يبقى في جهة من الجهات وقرية من القرى ليس عنده من يوجهه ومن يعينه على أداء الواجب. وتعلم الإنسان ما لا يسعه جهله وتفقهه في الدين أمر مهم من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات. فينبغي لك يا عبد الله أن تعلم بهذا الأمر، وأن لا تشغلك تجارة ولا زراعة ولا وظيفة ولا غير ذلك عن طلب العلم والتفقه في الدين. وقد يسر الله لك ذلك اليوم بحمد الله من طرق، فيسر لك بحمد الله قراءة القرآن وتدبر القرآن، فإن القرآن هو أصل كل خير وهو كتاب الله وهو أساس هذا الدين وإليه المرجع، ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو الذي قال الله بإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذا كنت تقرأ فالحمد لله، تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو من المصحف في الأوقات المناسبة، تختار وقتا مناسبا من ليلك ونهارك تقرأ فيما تيسر من كتاب الله عن ظهر قلب أو من المصحف مع التدبر والتعقل، حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، حتى تستفيد من كلام ربك ما فيه سعادتك ونجاتك في الدنيا والآخرة. فالله أنزل للتعليم، أنزل هذا القرآن ليتعلمه العباد وليستفيدوا منه، والرسول صلى الله عليه وسلم علمه الناس، قرأه عليهم وعلمهم إياه، وكان يتلوه عليهم كثيرا ويتلوه الصحابة عليه ويعلمهم عليه الصلاة والسلام. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدعوة إلى الصراط المستقيم، وهكذا سنة رسول صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الهدى أيضا، فيها تفسير القرآن وفيها الدعوة إلى كل خير. وقد قال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فحتى لا كتاب الله ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي والإحسان إليه. وفي الدرس الآخر وسنتي، يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالمسلمون عليهم أن يتعلموا كتاب ربهم وأن يتفقهوا فيه وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأحاديثه، حتى يستفيدوا من ذلك معرفة ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم وما ينبغي لهم عمله وما ينبغي لهم تركه. وهنا كتب من كتب الحديث ميسرة بحمد الله، يستطيع طالب العلم الصغير والكبير والعامة الذي له عامة المسلمين لهم همة ولهم نشاط أن يستفيدوا منها. كتب ميسرة بحمد الله مثل بلوغ المرام، يستطيع أن يطالعه ويقرأه بينه وبين إخوانه، مثل رياض الصالحين كتاب جيد مفيد، مثل عمدة الأحكام في الحديث الشاهد الغالي سر المقدسي، هذه كتب مفيدة عظيمة يقرأها المؤمن وطالب العلم بينه وبين إخوانه ويستفيد منها مع كتاب الله عز وجل. وكتاب بلوغ المرام كتاب جيد محرر عظيم فائدة لطالب العلم ولكل مسلم له أدنى بصيرة مع كتاب الله مع القرآن العظيم. ثم سؤالها العلم وحضور حلقات العلم في هذا المسجد وفي غيره في أي مكان كنت، إذا وجدت حلقة علم تحرص عليها واحرص على حضورها ولو بالسفر من مكان إلى مكان. فالسفر لطالب العلم من أهم المهمات ومن أفضل القربات. كذلك عندكم إذاعة القرآن، اللي ما يقرأ القرآن يسمع الإذاعة، إذاعة القرآن فيها خير كثير، وإن الله بها على المسلمين، يسمعها المؤمن في أوقاتها، في أوقات طويلة، صلاة الفجر، في الضحى، في الظهر، في العصر، في الليل، يستمع إذا أتى القرآن، يسمع كتاب ربه، يتم ذلك جماعة بأصوات حسنة وبترتيل، تسمع كلام ربك وتستفيد منه. متى تجد هذا؟ لو كان إذا غير موجود، متى تجد من يقرأ عليك كتاب ربك قراءة جيدة؟ اسمع هذه إذاعة القرآن، تستفيد منها، تستفيد من كلام ربك. هناك أحاديث فيها ذكر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أوقاتها واستمعها، تسمع هذه كثيرة تنفعك. وهناك نور على الدرب، برنامج معروف في كل ليلة من إذاعة الإسلام بين العشاءين من إذاعة مكة، وفي أثناء الليل الساعة 9:30 تقريبا من إذاعة القرآن، تسمع النور على الدرب في أسئلة وأجوبة تهمك من شتى أقطار الأرض، ترسل لأصحاب الفضيلة الذين يتكلمون في هذا البرنامج، فيها فائدة كبيرة. فعليك بهذا البرنامج، الزمه واستفد منه. حلقة علم تجدها كل ليلة، حلقة عظيمة فيها سؤال وجواب، تنتفع بها أنت وغيرك كأنك السائل. فعليك أن تستفيد من هذا وأنت في وقت قل فيه العلماء مع كثرتهم، لأن قل فيه العلماء الذين يفيدون الناس وينفعونهم ويعلمونهم شرع الله ويجيبون عن أسئلتهم بما جاء في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فعليك باغتنام الفرصة ما دمت تجد حلقات علم، تجد من يذيع أحكام الله من طريق الإذاعة، من طريق هذا البرنامج نوع الدرب، أو في أي ندوة تذاع عن ندوة علمية عن أهل العلم تستفيد منها. هذه فرصة كبيرة وعظيمة، نحرص على اغتنامها والاستفادة منها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، يقول يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض الأنبياء والعلماء حتى إذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفيها في ظرف 14 شهرا توفي 300 علماء، في ظرف 14 شهرا تقريبا توفي أخونا العلامة الفاضل سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله من نحو سنة وشهرين، ثم الشيخ محمد بن الحركان العلامة المعروف في أول رمضان القريب رحمة الله عليه، ثم منذ ليلتين توفي الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رحمه الله رئيس الهيئة السابقة في المنطقة الغربية والمعروف بفضله وعلمه رضي الله عنه ورحمه، توفي منذ ليلتين، أحسن الله عزاء الجميع فيه وخلفه المسلمين بأحسن الخلف. فالنقص في العلماء موجود والخطر عظيم، فينبغي لك يا أخي أن تستفيد من وجود أهل العلم في أي مكان، في هذا المسجد، في مكة، في المدينة، في أي مكان، إذا سمعت بأهل العلم معروفين بالعقيدة الطيبة، بالاستقامة، بتعليم الشرع الشريف، فاحرص عليهم وبادر إلى أن تستفيد منهم في المساجد أو في الحلقات التي تذاع أو في نور على الدرب أو في أي طريق تسمع الفائدة، احرص عليها واغتنم حياتك وتعلم دينك وتفقه في دينك قبل أن تلتمس من يعلمك، فلا تجد أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ينزل مصيبة على الناس يحرمون من العلم، إما بأن شغلوا عن العلم وأصيبوا المصيبة تشغلهم عن العلم، وإما بعدم وجود أهل العلم وعدم وجود حلقات للعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عليك يا أخي أن تحمد الله أن يسر الله لك من يعلمك ويرشدك ويتلو عليك كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، ويعلمك ما لم تعلم في أمر دينك وفي أمر دنياك، هذه من فضل الله عز وجل عليك. والنبي عليه السلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة. أنت إذا جئت من الخارج أو من الحوطة أو من كذا أو من كذا، أو من جدة إلى مكة لطلب العلم، أو من حول مدينة إلى مسجد النبوي لطلب العلم، أو فرات وقتك لتسمع نور على الدرب تسمع الفائدة، فهذا طريق من طرق العلم، وهو طريق من طرق الجنة، طريق من طرق الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى هذا أن الذي ما أراد الله بخير ما يفقه، ما يفقه في الدين. معنى هذا أن معرض الجاهل الغافل معنى أن الله ما أراد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الذي يتعلم ويتفقه في الدين فهذه علامة أن الله أراد به خيرا. نسأل الله يوفقنا وإياكم ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يكثر علماء الحق وعلماء الهدى، ويجعلنا وإياكم منهم.